من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في زحمة الحياة وتحدياتها قد نغفل عن تلك اللمسات البسيطة التي تضفي على أيامنا بريقا وسعادة. الابتسامة ذلك التعبير الصادق الذي ينبع من القلب، والشكر والامتنان أيضا تلك المشاعر النبيلة التي تعبر عن تقديرنا للنعم والمواقف الجميلة. إنها مفاتيح للسعادة، إنها مفاتيح سحرية تفتح أبواب القلوب وتشيع جوا من الإيجابية والرضا في نفوسنا وأيضا ممن هم حولنا. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. نسعدنا في هذا اللقاء متابعينا أن يكون معنا ضيفنا الدائم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الخبير والباحث في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا سعادة
الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم
دكتور. أين الابتسامة؟ هذه هي ما نبحث عنها دائما، هي الابتسامة، ودائما ابتسامتكم رائعة وتفتح القلوب.
بارك الله بكم
دكتور. في هناك دراسات معينة نشرت في مجلات عالمية مثل Natural Human Behavior سنة 2022 تقول بأن تصنع الابتسامة يمكن أن يحسن المزاج ويزيد الشعور بالسعادة، وإن لم تكن حتى السعادة حقيقية فقط تصنعها. فحدثنا عن السعادة والابتسامة ودورها في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أول شيء يخطر ببالي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم التبسم.
الله،
دائم التبسم. فالابتسامة أولا تريح الإنسان صاحب الابتسامة وتريح من حوله أيضا. يعني مثلا الرجل عندما يدخل إلى بيته وتجده مبتسما فينشر السعادة في من حوله.
رائع،
لأن هناك دراسة يقولون إن السعادة أمر معدي ينتشر يعني.
والضحك أيضا أمر معدي.
نعم، فأنت عندما تتبسم سواء في عملك، في دراستك، في بيتك، عند ملاقات جيرانك، في الشارع، هذه الابتسامة يعني تعطي إيحاء للآخرين بالراحة النفسية، الطمأنينة.
نعم،
عكس الذي يعبس ويغضب هكذا، وتجد أن عضلات الوجه كلها تتشنج بسبب هذا الشكل، يعني هذه السمة العبوس، وبالتالي يوتر من حوله.
يا الله.
فأهم أثر للابتسامة أنها تطمئن من حولك وتعطيهم جو من الراحة. وأكثر ما يظهر يعني أثر هذه الابتسامة الطبيب، عند الطبيب.
الله،
المريض دائما يأتي متوترا،
يخاف، يخشى على نفسه. نعم،
ما هو العلاج وكيفية العلاج، وهل هناك عمل جراحي، هل هناك دواء صعب، هل هناك كذا كذا، فتجده قلقا،
ونسبة الشفاء كذا وهكذا.
نعم، فتأتي ابتسامة الطبيب إذا واجهه بابتسامة يزيل هذا التوتر عنه.
الله،
فلذلك الابتسامة أنا أعتبرها نوع من العطاء، وبنيت هذا الاعتبار على حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الذي يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
صدقة،
صدقة، كأنك تصدقت عليه مبلغ من المال.
نعم، الابتسامة تساوي المال أو تساوي الجهد. نعم، أو تساوي العطاء المختلف بين الناس بعضهم. نعم،
وهذا علميا صحيح من الناحية العلمية،
تؤكد يعني دراسات الحديث.
نعم، عندما درس العلماء تأثير الابتسامة على الآخرين وجدوا أنك عندما تتبسم أمام إنسان متوتر،
نعم،
فأحضروا مجموعة من الناس وقاموا بدراسة النشاط الذي يحدث في الدماغ بواسطة ما يسمى بالمسح المغناطيسي الوظيفي، الرنين الوظيفي، هذا الذي يعطيك تفاصيل النشاط الذي يحدث في الدماغ. فلاحظوا أن مركز المكافأة لديه ينشط ويفرز هرمون الدوبامين الذي هو هرمون السعادة.
الله،
فإذا أنت عندما تبسمت أمام هذا الإنسان إذا نشط لديه مركز المكافأة، ونفس هذا الإنسان عندما تعطيه مبلغا من المال أيضا ينشط مركز المكافأة. إذن الابتسامة كأنها مال تعطيه له، فينشط مركز المكافأة ويشعر بالسعادة، وبالتالي الابتسامة ليست مجرد يعني حركة يقوم بها الإنسان لا معنى لها، لا، هي نوع من أنواع العطاء يتصدق بها الإنسان على من حوله، على زوجته، على أولاده، على محيطه الذي يعيش فيه، وينشر هذه السعادة بالنسبة لهم.
الله، جميل. إذن نقف عند كلمة عبسة، نعم، في القرآن الكريم، والتي، نعم، تعني أنه ربما تخلى عن الابتسامة ولو للحظة معينة، نعم، فجاء العتاب الرباني لصاحب هذا العبوس في آية قرآنية كريمة وفي سورة،
سورة
عبسة كاملة، سورة عبسة، وكأنها مضادة للابتسامة، وكأنه يذكرنا بأن هذا مشهد لابد أن لا يمر مرور الكرام، لأن في حال الابتسامة الدائمة لابد الإنسان أن يعيش عليه.
نعم.
المشهد الآخر دكتور، وهو مشهد سيدنا سليمان عندما كان مشغولا بجيشه، مشغولا بممن معه من الأمم والكائنات والخلائق، وقف أمام نملة قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هنا تبسم ضاحكا من قولها، وهنا يظهر لنا أن الإنسان في قمة انشغاله، في قمة ارتباطه بأمور عظيمة في الحياة كقيادة سليمان للجيوش،
نعم،
لم يفقد تلك الابتسامة
ولم ينسى الابتسامة،
لم ينساها، نعم، وتبسم ضاحكا، أي أنها أخذت منه حيزا كبيرا،
نعم،
منه،
نعم.
كيف نترجم ذلك إذا قال لنا أحد من الناس أنا مدير مشغول لدي هموم ومسؤوليات كبيرة، كيف أبتسم أمام هذا الضغط؟ أو الأب الذي يقول لدي أسرة وعائلة ووظيفة واثنان وأعمل ليل نهار، فكيف أبتسم وأين أبتسم؟ المشهدان متقابلان، كيف نوفق بينهم؟
نعم، يعني عندما أدرك أنا كإنسان أدرك أثر الابتسامة على الآخرين، وأدرك أن هذه الابتسامة لها مفعول السحر، مهدئ نفسي،
نعم، طبيعي،
مثل المهدئات نفسية. ففي حالات التوتر وحالات الضيق وحالات كل إنسان يتعرض، تعلم، لضائقة مادية أو لمرض أو لأخبار سيئة أو لمشاكل اقتصادية، فعندما تجد أن هذا الأب ينشر الابتسامة بين أولاده وفي بيته على الرغم من الضيق المادي الذي يتعرض له، فإن هذا يساعده على حل المشكلة أكثر. يساعده كيف؟ أنت عندما تنشر بين أولادك التوتر والغضب فتتحول البيئة كلها إلى بيئة غاضبة، وتتسبب لك بمشاكل أخرى جانبية،
نعم، موجود،
تشغلك عن المشكلة الأصلية وهي المشكلة المادية. بينما عندما تبتسم فأنت أولا، على فكرة الابتسامة علميا مفيدة للقلب.
كيف؟
مفيدة للقلب، لأنك عندما تبتسم أنت تنظر نظرة إيجابية للأمور،
ترسل رسائل إيجابية بهرمونات
إيجابية، وأنت تنظر هذه النظرة، وإلا الذي لا ينظر هذه النظرة لا يستطيع أن يبتسم. من الذي يبتسم؟ يعني إنسان مثلا متفائل بالشفاء تجده يبتسم، يستطيع أن يبتسم،
نعم.
إنسان متشائم جدا ويائس من الشفاء يستحيل أن يبتسم حتى لو بشكل متصنع.
الله.
فإذا أنت عندما تقنع نفسك بأن الأمور ستكون أفضل وأن الله سبحانه وتعالى سيكون معك ولن يتخلى عنك سبحانه وتعالى، وتتذكر أن الله الذي لم ينسى سيدنا يونس وهو في بطن الحوت في أصعب الظروف، وأن الله لم ينسى سيدنا إبراهيم وهو في قلب النار، ولم ينسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في أضيق الأمور وهو في الغار وهو في أضيق الأمور عندما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
هنا دعوة للابتسامة،
نعم،
لا، لماذا،
نعم،
تحزن؟ إن الله معنا،
الله. فلذلك أنت عندما تستحضر هذه المشاهد فتعطيك دفعة من الأمل تجعلك تبتسم بالرحمة الله. هلا انظر إلى الآية الكريمة، فتبسم ضاحكا من قولها، لم تكمل الآية، ماذا قال بعد ذلك؟
قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي.
الله.
إذن الابتسامة تدعو للشكر
والامتنان.
الابتسامة تدعو للشكر والامتنان، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هذه الآية الثانية. نعم. طبعا المهم أنت هنا عندما تنشر هذه الابتسامة في البيت نشرت جو من التفاؤل. نحن قلنا دراسة جامعة هارفارد تقول إن التفاؤل يمنحك نظام مناعي أفضل، وأيضا مفيد للدماغ. التفاؤل يجعل الدماغ يعمل بطريقة أفضل ويحسن من جودة القرارات التي تتخذها.
نعم.
وبالتالي فإن هذه الابتسامة الناتجة عن التفاؤل والنظرة الإيجابية تساعدك على اتخاذ قرار سليم، بحيث أنك تحسن المستوى الاقتصادي لك الذي هو مثلا سيء لسبب ما. وبالتالي هذه الابتسامة قد تكون سبب تفتح لك أبواب الخير والرزق.
رائع هذا الكلام. وأيضا لدينا دكتور من يتخيل بأن الابتسامة تضيع معها المهابة وتضيع معها هيبة الشخص وشخصيته القوية التي بناها، أو يتخيل بأن هذا ربما يحدث. يعني
هذا تصور خاطئ. لماذا؟ لأن الذي يعتقد هذا الاعتقاد هو يريد أن يبني شخصيته على تخويف الناس من حوله وليس على محبة الناس.
نعم.
يعني أنا أستطيع أن أخيف أولادي، ولكن هل أستطيع أن أمتلك قلوبهم؟ كيف أمتلك قلوب هؤلاء الأولاد؟ بالابتسامة وبالمحبة.
رائع.
وبالتضحية وبالتواضع أيضا. لا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تواضعا، ويقول من تواضع لله رفعه الله.
رائع.
فكيف أنا تريدني أن أكون يعني ذا شخصية قوية ومؤثرة وتخيف الناس، وبنفس الوقت أنا أريد أن أكون متواضعا مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟
والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مشهد آخر، وعندما جاءته امرأة تسأل لزوجها الجنة. نعم. والنبي يمازحها ويقول لا يدخل الجنة عجوب
صلى الله عليه وسلم.
هذه مزحة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، ثم إذا بها يعني كادت أن تبكي
تصدق
وتبكي. فقال إن الله سبحانه وتعالى يدخل أهل الجنة في عمر يوسف 33 سنة،
عمر ميلاد عيسى عليه السلام.
نعم.
ميلاد عيسى. نعم. 33 سنة.
33 عاما. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة لنا كيف نصنع الابتسامة في محيط الناس ممن هم حولنا.
نعم.
ننتقل إلى أيضا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنعيمان الذي كان دائما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ننتقل إلى النعيمان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كانت له مواقف كثيرة مضحكة بينه وبين النبي وبينه وبين الصحابة، حتى قيل أنه كان إذا دخل السوق وجد أحد الصحابة رفع يده وقال من يشتري مني هذا العبد؟ المشكلة أنه يعتقد أنه ليس عبدا، ويبدأ الناس في تصديقه فترة ما وهو يمازحهم، حتى إنه يوما اشترى جملا
نعم
ولم يعطي للرجل المال وقالت بعني صاحب الجمل، وجاء به فذبحه وقال يا رسول الله اليوم طعامكم عندي، والنبي سر بذلك، فإذا به يذبح الجمل ويطهو الطعام، فوقف صاحب الجمل يأكل معه، وبعد أن انتهوا من الطعام قال أعطيه المال يا رسول الله. فأنا يعني يعزم النبي
ويتبسم النبي،
والنبي يضحك من فعله ضحكا كبيرا ولم ينهره عن ذلك، لأنه كان يصنع الابتسامة ويصنع جو من الألفة والمحبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحياتهم لم تكن جامدة ولا جافة.
لا أبدا أبدا.
بين الرجل وزوجته أحيانا تكون هناك مشاحنات، وأحيانا يكون هناك غضب.
نعم.
سمحت لي أحكي موقفا حدث مع النبي ونعقب عليه منكم. وهو ساعة أن كان النبي جالسا في إحدى غرفه، وكانت قدم النبي على يدي أمنا عائشة، ودخلت واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تمازح أم المؤمنين عائشة في أن قلبت لها وعاء من الطعام الذي كان متبقي في شيء قليل.
نعم.
وجاءت هي بوعاء آخر للنبي ليأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الغيرة العادية، فينزع أو يرفع رجله من على رجل عائشة ويقول لها يعني رد لها ما فعلت معك. يصنع، وهناك رجال آخرين يقوم، لا تقوم يعني تقوم هنا القائمة وتقوم القيامة ويصبح البيت نار، كيف تفعلين معها وأنا موجود وشخصيتي؟ والنبي أخذ الموقف بمنتهى البساطة، بل وجعله دعابة وأخذ أحدهما ترد للأخرى، والكل يضحك ويبتسم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالها عندما أيضا قامت عائشة بفعل ذلك، وقال غارت أمكم. وهو يبتسم ويقول ذلك للصحابة.
نعم.
هذه النماذج أمام موقف الرجل أمام المرأة من بعض تصرفاتها نريد إجابة بعد فاصل إن سمحت لنا. متابعينا فاصل قصير ونعود مع ابتسامة جميلة نعرف كيف تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مواقف أمهات المؤمنين والغيرة فيما بينهن. بعد الفاصل نتابع معكم فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. نتحدث الآن عن الابتسامة وما كان يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بين أمهات المؤمنين والمواقف التي حكيناها قبل الفاصل نريد أن نضعها في ميزان الأسرة اليوم. كيف يتعامل الرجال في مواقف مشابهة مع زوجته؟
يعني نحن نتعلم من هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. فعلى الرغم من أن الله قد غفر له وأنه كان سيد العرب وكلمته مطاعة والله سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم.
على الرغم من ذلك كان دائما التبسم، وعلى الرغم من ذلك الله خاطبه وقال له، يعني على الرغم من أنه رسول الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
كان يتسابق مع عائشة رضي الله عنها وارضاها. كان يجري سباقا في المسجد، كان يسبقها وكانت تسبقه وقال هذه بتلك
صلى الله عليه وسلم.
كان يتيح لها المجال تستمع إلى من ينشدون ويدع لها مجالا من أجل أن يكون هناك ترويح للنفس مع ابتسامة من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المشاهد أمام من يعيش الحياة ملؤها الغم والنكد والحزن والتكشير على الوجه وعدم وجود ابتسامة إلا نادرا في الحياة، هل من رسالة لهم؟
والله يعني أقول لكل من يظن أن الابتسامة هي ضعف، أقول له هل أنت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يا الله أبداً.
يعني هذا الرسول الذي كان دائما التبسم، هل شخصيتك أقوى من شخصيته عليه الصلاة والسلام؟ حاشا.
نعم.
لذلك الابتسامة اليوم علماء النفس وعلماء البرمجة اللغوية العصبية يقولون الابتسامة هي نصف الشفاء، نصف الشفاء.
نعم.
ولها أثر مهدئ على الآخرين، وهذه الابتسامة لها فوائد على قلبك، القلب لها أثر على القلب، أنها تقلل احتمال، يعني الإنسان كثير التبسم يقل لديه احتمال الإصابة بالنوبة القلبية بشكل كبير بسبب هذه الإكثار من الابتسامة،
تقلل من التوتر كما نعم. أظهرت بعض الدراسات أن الابتسامة نعم. الابتسامة تقلل مستويات هرمون الكورتيزول كما ذكرت بالزبط. في حلقات سابقة
نعم. نعم.
وتعزز المناعة كما قلتم وتقوي صحيح. عضلة القلب وتطيل نعم. العمر لهذه الفوائد المتعددة
نعم. فعندما أنا أدرك هذه الفوائد لماذا أحرم نفسي منها
نعم. يعني
هذه النصيحة التي أتوجه بها لكل إنسان يعتقد أن الابتسامة شيء سيء، لا، هذا العلم الحديث يقول لك الابتسامة فيها فوائد كثيرة. يا أخي إذا أنت لم تتبسم من أجل إسعاد الآخرين، تبسم من أجل صحتك، اعتبرها نوع من أنواع الرياضة.
الله.
الابتسامة رياضة للقلب وللجهاز المناعي وتطيل العمر،
طب وقائي للقلب بالابتسامة الجميلة رائع.
وبالتالي يعني لماذا يحرم الإنسان نفسه من هذه الفوائد؟ فقط يعني هذه هي النصيحة. وعندما يدرك الإنسان فوائد الابتسامة ويعتقد تماما أنها مفيدة له، أنا أعتقد أنه لن يتركها أبدا.
جميل.
نعم.
أيضا دكتور لو انتقلنا إلى مسألة الشكر والامتنان ومسألة طول العمر، نذكر دراسة أجريت على حوالي 50,000 ممرضة
نعم.
مسنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت أن الشعور بالامتنان مرتبط بزيادة في متوسط العمر المتوقع، حيث كانت المشاركات الأكثر امتنانا أو المشاركات الأكثر امتنانا أقل عرضة للوفاة بنسبة 9% مقارنة بغيرهن.
نعم.
وهذه رقم ليس بقليل، 9% رقم كبير، وأعداد الذين خضعوا للدراسة 50,000 ليس بالقليل.
نعم.
والممرضة الذي يمتن المريض لها وتقدم لها الدعم، أو هي تمتن لمن يعني قدم لها شيئا معروفا، هذه المسألة بالدراسات واضحة ومهمة، نحن نتعامل معها من باب سواء شكرنا أم لم نشكر، امتننا أم لم نمتن، كافأنا أم لم نكافئ، وكأنها أمر عادي في الحياة.
نعم،
أصبح لها واقع عملي ملموس.
نعم، يكفي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم.
الله.
فحتى تحافظ على النعمة،
شكرتم مجردة ليست لله فقط.
لا، النبي وضح لنا قال من لا يشكر الناس
لا يشكر
الله. لا يشكر الله.
الله.
فأنت إذا الإنسان فعلا الذي يشكر الله تجده يشكر الناس، إذا أديت إلى أخيك معروفا فكافئه، فإن لم تجد فقل له جزاك الله خيرا، فقد أزلت العطاء، أدعو له على الأقل، يعني أشكره من خلال الدعاء. موضوع الشكر والامتنان الحقيقة صدرت دراسات كثيرة مؤخرا عن هذا الموضوع، والسبب كما قلنا رحلة بحث العلماء عن السعادة وطول العمر، لأن الحياة المادية لديهم أجبرتهم أن ينفقوا مليارات الدولارات في أبحاث إطالة العمر، كيف يطيلون أعمارهم.
رأى.
فكانت الأبحاث الامتنان والشكر يعني أخذت حيزا لا بأس به من هذه الأبحاث إطالة العمر. وجدوا أن الإنسان الذي يكثر من شكر الآخرين والامتنان لهم، وكلما أدى لك شخص معروفا تقول له مثلا شكرا أو بارك الله بكم أو جزاك الله خيرا إلى آخره، وجدوا أن هذه الفئة من الناس أيضا تعيش عمر أطول وتتمتع بصحة أفضل أيضا.
رائع،
الشكر هذا للناس.
ولعلنا تحدثنا دكتور في الحلقة اليوم عن سيدنا سليمان.
نعم.
والآية الأخرى لما قال بأن هذا من فضل ربي ليبلوني
أشكر أم أكفر. نعم.
ووضع هذا أم ذاك، يعني الشكر. نعم. أمام يعني
نعم. لأن الكفر بالمعنى اللغوي هو الإنكار.
نعم،
يعني
إنكار النعم.
يعني إما أن تشكر هذه النعمة،
تعترف بها وتقر بوجودها،
أو تجحد وتنكر هذه النعمة، تكفر النعمة. نعم. كفران النعمة. فنحن في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ماذا نقول؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. نحن الصلاة كلها نبدأها بالحمد لله، أي نقول يا رب لك الحمد، أولا أن خلقتنا وهديتنا إلى أن نكون موجودين في هذه الدنيا. ولذلك موضوع الشكر لو تأملته في القرآن تجد الكثير من الآيات أن أشكر لي ولوالديك.
نعم.
الشكر أيضا للأبوين مهم جدا.
الله، رائع.
يعني
نشكر لهما ما فعلاه معنا. نعم. منذ الصغر نشكر. نعم. لهما ما ضحى به من سنوات عمرهما وزهرة شبابهما من أجلنا نحن.
نعم. فكأن الله هنا يريد أن يقول لك إذا أردت أن تعيش حياة طيبة مطمئنة أشكر الله وأشكر أبويك.
هل الشكر له عمل كما قال القرآن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور؟ هل يحتاج إلى مجهود وإلى بذل شيء معين وإلى رد الجميل بشكل معين، أم هي فقط كلمة باللسان؟
والله هو بالأساس عمل. هو
نعم،
الشكر عمل. يعني أنا عندما تؤدي أنت لي خدمة معينة،
نعم،
فأنا أردها في البداية بكلمة شكر، ولكن بعد ذلك لابد من عمل لأصدق هذه الكلمة. كيف؟ يعني أنت تعرضت لضائقة معينة بعد فترة،
نعم،
وعندما لجأت لي وقلت لي مثلا أنا أريد خدمة، فهنا يأتي الدرس العملي. هل أنا الشكر الذي أديته لك بالكلام هل صدقه العمل أم هو مجرد كلام؟
يا الله.
فلذلك أنت أي مساعدة تبذلها لإنسان أنت تشكر الله بالنتيجة. يعني كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان يعني خلق على 300 وستين وثلاثمائة مفصل، وكل مفصل عليه صدقة. فهذه الصدقات التي نحن نؤديها، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فأنت عندما تؤدي أي خدمة، حتى أن تزيح غصن يؤذي الناس، هذا الغصن يشكر الله،
الله،
فالله سبحانه وتعالى يكافئك ويغفر لك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال رأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة من عود شوك نزعه من طريق المسلمين فقط.
تصور،
لأنه اهتم لغيره، أراد أن يشكر الله بأداء خير للناس من أجل أن لا يحزنوا.
أي عمل، أي خدمة تقدمها للناس، أي عمل نسميه عمل تطوعي، ما معنى تطوعي؟
نعم،
بدون مقابل. فهذا نوع من أنواع الشكر. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ما معنى أشكر نعمتك؟ أن أؤدي حق هذه النعمة.
الله، الله.
فمثلا أنا المال هو نعمة، الله رزقني المال، فلا يجوز أن أمنعه عن إنسان محتاج، إنسان فقير، إنسان بحاجة لدواء، بحاجة لطعام، بحاجة للباس، بحاجة لمساعدة، فأنا أساعده، فهذا نوع من أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى،
وليس مقابل نعمة تجزى كما قال القرآن الكريم. نعم. إنما يبتغي به وجه
الله ربه الأعلى.
دكتور، أقف عند مشهد هنا.
نعم.
وهو حدث بين اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
في غزوة العسرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، وعندما سأل عن كعب ابن أبي بن كعب، إذا ببعض الصحابة يقولون فيه كلاما لعله شغلته بساتينه وشغلته زوجاته، فإذا بطلحة بن عبيد الله يقف ويذب عنه ويدافع عنه ويقول لم نرى منه إلا كل الخير، فإنه رجل صالح ولعل هناك أمر جلال.
نعم.
ثم يعود أبي بن كعب ويعود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنزل توبته فتأتيه البشرى، فيدخل المسجد يقول لم يقف أحد يهنئني إلا طلح، ويقول ما نسيتها له ما حييت، يذكرها في كل مقام ويشكر له هذا الصنيع، فأن يدافع عنه في غيبته وأن يصر لفرحه وأن يقف في المسجد فيكون شاهدا على هذا المشهد. يقول هو يذكر ذلك أمام الناس، ويروى إلى اليوم في حديث أبي بن كعب أنه يشكر له هذا الصنيع، يشكر له هذا الدعم المعنوي، إما دفاعا عنه أو سعادة بتوبته. كيف نترجم ذلك في بيئة العمل التي نعمل فيها، خاصة وسط الوشايات الكثيرة والكلام الذي لا يتوقف؟
يا السيد الكريم، أي بيئة فيها عمال، فيها موظفون، فيها إنتاجية، كلما نشرت السعادة والابتسامة والراحة النفسية تزيد هذه الإنتاجية. فأنا كمدير لشركة مثلا، عندما تأتيني معلومة تقول لي هل تريد زيادة الإنتاجية، طبعا أقول نعم. فيقول لي خبراء علم النفس إذا نشرت الابتسامة بين
الناس
الموظفين، العمال الموظفين، فإن الإنتاجية ستتحسن بنسبة مثلا 20% مثلا. طيب، هذا أمر عظيم. أنا أعتبر أن من لا يطبق مثل هذا الأمر أعتبره يعني خسر كثيرا.
تحسن بيئة العمل، هل تجعل طبعا بيئة العمل أفضل؟
طبعا،
الابتسامة ثم الشكر ثم الامتنان والتقدير ورد الجميل للناس.
بالضبط، بالضبط. بيئة العمل أصلا، يعني انظر معي إلى الشركات العملاقة.
نعم.
دائما يعتمدون على بيئة عمل
إبداعية
ينتشر فيها الإبداع، والإبداع يأتي نتيجة أن تعطي، أن تمنح لهؤلاء الناس إحساس بالأمان، إحساس بالطمأنينة من خلال هذه الابتسامة. يعني الله، تخيل المدير الذي يأتي وهو عابس، وتجد أن العمال يقفون هكذا، فأنت هنا يعني أغلقت باب الإبداع وأغلقت باب الإنتاجية العالية. بالعكس، تعال وابتسم وتواضع وأنت لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي كان أشد الناس تواضعا.
نذهب لفاصل ونعود لنكمل هذا اللقاء. متابعينا في كل مكان, فاصل قصير ونعود إليكم, فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل, ويحاور هو العبد الله.
بابتسامة جميلة نعود إليكم متابعينا في كل مكان لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية بضيفنا الكريم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا
دكتور.
دكتور, الابتسامة كنا نتخيل بأنها فعل عادي, فقط حركة أو رياكشن أو شيء يفعله الإنسان دون أدنى تأثير على الآخرين أو حتى على الصحة النفسية والجسدية والتربوية. كذلك الشكر والامتنان نتخيل أنها كلمات مجاملة كما يقولون, فقط هي للاستهلاك المحلي أو الاستهلاك الداخلي فقط. نعم. ولكن نكتشف بعد الدراسات بأن ذلك يؤثر على العمر ويؤثر على المناعة ويؤثر على الصحة النفسية ويؤثر على الإنتاجية في العمل وكثير من الأمور نريد أن نفعلها في حياتنا وفق إرشادات قوية. إن سمحتم لنا نبدأ من الأسرة, نبدأ من الأب والأم. كيف بعد يوم عمل كبير للأب أو الأم يعود ولا ينسى الابتسامة مع ابنائه؟
دائما أقول لنا في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة,
عليه الصلاة والسلام,
فهو كان دائم التبسم. الإنسان الذي يشكر الله ويشكر الناس مع الكلام الطيب مع الابتسامة اللطيفة, فهذا شخص يحبه الله. ثم انظر معي إلى أكثر أهل الجنة, منهم أولئك المتواضعين الذين يكثرون الابتسامة, تجده إنسان بسيط سهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. فهذه المعاني لها فوائد عظيمة في الآخرة وفي الدنيا. يعني العلماء أثبتوا فوائد هذا النوع من أنواع السلوك بالكلمة الطيبة والابتسامة والامتنان والشكر على القلب والجسد, وفوائد على الآخرين, وفوائد في الآخرة أيضا.
نعم,
يوم لقاء الله سبحانه
وتعالى. هذا الكلام. نعود إلى الأسرة. نعم. دكتور. نعم. الأب عندما يأتيه الابن الصغير وهو يتعلم في الحياة بكم كبير من الأسئلة والاستفهامات, والأب يضجر من ذلك ولا يتحمل الابن وربما ينهره ولا يبتسم في وجهه, كيف يتعلم الابن تلك المعاني وتلك القيم؟
يعني أعود وأقول, يعني دائما النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لسيدنا أنس للشيء لما فعلته.
نعم.
لما لم تفعل ولما فعلت, دائما قدر الله ما شاء فعل. أحد الباحثين في مجال برمجة اللغة العصبية نشر كتابا وقال فيه, وهو قام بحساب بسيط, قال الأب يقول لابنه كلمة لا تفعل, لا كذا, لا يعني كلمة لا
تكرارا معينة,
حسبها وإذا به يقولها خلال سنة عشرات الآلاف من المرات, خلال سنة واحدة عشرات الآلاف. فيقول أنت إذا قلت كلمة لا لابنك مثلا 10,000 مرة, أنت زرعت فيه 10,000 معلومة سلبية. تصور النبي لم يقولها ولا مرة واحدة
صلى الله عليه وسلم.
يعني عليه الصلاة والسلام لم يعطي معلومة سلبية لخادمه سيدنا أنس رضي الله عنه.
وقال الشاعر لولا لا في تشاهدي لكانت لأه نعم. نعم, إذن هو لم يقل لا أبدا إلا في لا إله إلا الله. يعني إنما حتى إذا سئل في أي شيء كان يعطيه بابتسامة جميلة. نعم. نعود إلى الأب, ماذا يقول لابنه إن جاء يسأله أسئلة كثيرة ومتعددة في مجالات ربما يرى الأب أنها في غير محلها الآن؟
الابن في هذه المرحلة لديه فضول, هو يتعلم.
نعم.
فعندما يسألك ابنك أسئلة تافهة, حاول أن تأخذه باتجاه الأشياء المهمة, اغتنم هذه الفرصة, لأن الابن مثل الإسفنجة
متفتح الآن لتلقي المعلومات,
يتلقى ويمتص أي معلومة بسهولة.
رائع.
يعني الإسفنج عندما تضعه في الماء في ثانية واحدة يمتلئ. فالابن عبارة عن خزان ومستودع, فأنت بدلا من أن تنهره وتقول له هذه معلومات تافهة ولا تهتم بها, لا, أنت جاوبه على بعض هذه، على سؤال واحد على الأقل، ثم انتقل وارتقي به إلى الأشياء المهمة.
الله.
قل له لماذا لا تسأل عن كذا؟ طيب ما رأيك أن نتحدث بكذا؟ ما رأيك أن نتحدث بماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من طعام مثلا؟ كيف كان النبي يصبر؟ كيف كان كيف كذا؟ تأخذه إلى الأشياء التي تنمي بها ذاكرته، تنمي مداركه، وثق تماما أن هذا الطفل كل ما ستلقيه من معلومات، هو خزان للمعلومات، سيرتد إليك ذات يوم.
ماذا لو جلس الإنسان مع نفسه في داخل محيط أسرته، فكر في شيء ما، ثم ابتسم لأنه تذكر شيئا مضحكا أو شيء من هذا القبيل؟ لماذا يستخف به من حوله في هذا المشهد ويتخيلون بأنه صار مجنونا أو صار غير طبيعيا؟
الضحك بلا سبب.
نعم.
لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم أحيانا.
نعم.
وكان يفسر
سر الابتسامة.
سر ابتسامتي.
الله الله.
فإذا الإنسان ليس عيبا أن يبتسم، ولكن لا مانع أن تفسر لهم هذه الابتسامة.
هكذا قال سليمان. نعم. لأنهم لم يسمعوا ولم يعرفوا ولم يفهموا لغة النمل، إنما هو الوحيد
هم رأوه يتبسم
الذي نعم. فقال ربي إنني أوزعني أن أشكر نعمتك، وحكى لهم ورويت لنا إلى الآن. نعم. دكتور، الامتنان والشكر والابتسامة أدوات بسيطة في الحياة لها تأثير كبير. نريد أن نختم معكم بكلمة حول أهمية تلك الأدوات في تغيير جزء من الحياة الصعبة التي نعيشها في زماننا.
والله أقول لكل أخ وكل إنسان، أخي الحبيب، لا تحرم نفسك من فوائد الابتسامة، لا تحرم نفسك من أثر الكلمة الطيبة، أو من قوة، أنا أسميه قوة الشكر، له طاقة.
نعم،
الشكر له طاقة عظيمة، فلا تحرم نفسك منها. فكل إنسان يتمنى أن يحافظ على النعمة التي لديه، ويتمنى أن تزيد هذه النعمة. والله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ضع هذه عنوان أمامك، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن شاء الله ستكون الحياة جيدة جدا إن شاء الله.
أشكركم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل على هذا الكلام الرائع وتلك المعاني والقيم الجميلة حول هذا الموضوع. شكرا لكم متابعينا. في ختام رحلتنا مع أسرار الابتسامة وقوة الشكر والامتنان، ندرك جميعا أن هذه السلوكيات البسيطة تحمل في طياتها قوة هائلة لتغيير حياتنا وحياة من حولنا نحو الأفضل. فالابتسامة تضيء الوجوه، والشكر يلين القلوب، والامتنان يعمق الروابط الإنسانية. فلنجعل من هذه القيم نهجا نسير عليه، فننعم بحياة مليئة بالرضا والسعادة. وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرار الوحي.